بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الإخوة المصلون، هذا هو الدرس 13 من دروس التعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله وأجزل نفوذته. وقبل البدء بالدرس، أود التنبيه على مسألة مهمة في قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن الذي يقبل الناس فيه على تلاوة كتاب الله. فإن بعض المصلين تلاحظ عليهم أنهم يقرؤون القرآن بعيونهم دون تحريك لألسنتهم وشفتيهم، وهذا الذي يفعل ذلك لا يعتبر قارئا شرعا، لا يعتبر قارئا للقرآن شرعا. فإن لفظ قرأ بقوله عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي قول الله تعالى قبل قول رسوله صلى الله عليه وسلم إن الذين يتلون كتاب الله، وغير ذلك من النصوص، التلاوة والقراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان وجريان النفس وإخراج كل حرف من مخرجه، وبالتالي هناك حروف لا بد من إخراجها من الشفتين، فتتحرك الشفتان ويجري النفس ويتحرك اللسان، هذا يسمى قارئا. أما القراءة هكذا فقط بالعيون هذه لا تسمى قراءة. فهذا من باب النصح للإخوة الذين يحرصون على تلاوة كتاب الله. أما بالنسبة لدرسنا فقد بلغنا إلى السؤال 40، وهو قول المصنف رحمه الله: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ هذا السؤال متعلق بما قبله، فإن ما قبله وقد بيناه يتعلق بتعريف الإيمان. قلنا إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس ليسوا فيه سواء، وإنما يتفاضلون بحسب أعمالهم الصالحة واستقامتهم على أمر ربهم واتباعهم للسنة. فالآن لفظ الإيمان، معنى سؤال الشيخ، لفظ الإيمان ما هو الدليل على أنه يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ المقصود بالإطلاق يعني ورود هذه الكلمة وحدها في نص، كما لو جاء في آية أو في السنة لفظ الإيمان فقط وحده، هذا اللفظ على ماذا يدل؟ يدل على الدين كله، فيشمل بذلك الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة، والإيمان الذي هو الاعتقادات الباطنة، والإحسان الذي هو أعلى درجة ومرتبة من مراتب الدين. نعم، طب ما هو الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس، قال عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يعلمه، قال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن يريد أن يعلمهم الإيمان. جاءت إذن كلمة الإيمان ماها؟ مطلقة في نص واحد، مطلقة يعني وحدها، مفردة وحدها، ما ذكر معها لفظ الإسلام ولا ذكر معها لفظ الإحسان. عرفتم هذا معنى الإطلاق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. لاحظ، فسر الإيمان بالإسلام، لأنه جاء في حديث جبريل النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى آخره. الآن هنا فسر الإيمان أيضا بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال وأن تؤدوا من المغنم الخمس الذي شرحناه في المرة السابقة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية. إذن عند إطلاق لفظ الإيمان فإنه يراد به الإيمان والإسلام، والإحسان يراد به الدين كله. طيب، يقول ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ عند التفصيل يعني إذا ما جاء عندنا نص ورد فيه لفظ الإيمان ورد فيه لفظ الإسلام، فإن الإيمان عرفه الشرع بماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. طيب، ما هو الإسلام؟ الأعمال الظاهرة، الشهادتان والأعمال الظاهرة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا هو الدليل. قال ما دليلها من الكتاب جملة؟ القرآن دل على أركان الإيمان، القرآن في كثير الآيات دل على أركان الإيمان، من ذلك قول الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا خمسة أركان من أركان الإيمان، وفي آية أخرى ذكر ركن القدر والإيمان بالقدر، قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ لما أول ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، ما معنى الإيمان بالله؟ قال هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى. أول شيء الإيمان بوجوده سبحانه، أول شيء هذا، ويدخل فيه هذا يدخل في باب ما يسمى بتوحيد الربوبية، الإيمان بوجوده سبحانه. لكن هل هذا يكفي؟ لا يكفي، فإن المشركين في الجاهلية كانوا يؤمنون بوجود الله، وكثير من المشركين الذين يصرفون العبادة إلى غير الله عز وجل يؤمنون بوجوده، والملاحدة على مر التاريخ الذين أنكروا وجود الله قلة وندرة، وهم حثالة في البشرية، لأن العقل والفطرة والكتب والرسل والعقول الصحيحة كلها تدل على وجود الله، كما قال أحدهم وكل شيء في الوجود يدل على أنه الواحد. فقالت عجوز ترد على رجل ألف كتابا طويلا عريضا فيه أدلة حاشدة على وجود الله، قالت علامة علامة هذا الكتاب كما قيل وروي، البعرة تدل على البعير والأثر تدل على المسير، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إذن الإيمان بوجود الله مستقر بالفطرة، والدهريون والملاحدة ثم بعد ذلك الشيوعيون في هذا العصر ومن ينكرون وجود الله عز وجل، وناس كل لا قيمة لهم وعطلوا عقولهم فضلا أنهم لا يؤمنون بالرسل والرسالات. فإذا ليس مدار المنازعة والخصومة بين الأنبياء والرسل في وجود الله، ليس هذا هو مدار المنازعة ولا هو أساس الخصومة. الخصومة كانت في هذا الإله الموجود، يعبد ولا يعبد، تصرف العبادة له وحده أم لا تصرف. نعم، فلذلك الخصومة كانت بين الأنبياء والرسل في توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو الداخل في معنى الإيمان بالله. إذن أول مراتب الإيمان بالله، ولا يكفي وحده، الإيمان بوجوده. ومعنى الإيمان بوجوده أن تؤمن بأنه لم يسبق بضد ولم يعقب به، لم يسبق، الله عز وجل ليس لوجوده أول وليس لهذا الوجود آخر ومنتهى، كما فسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. ثم يدخل في الإيمان بالله الإيمان بأنه حي قيوم أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يؤمن بأن هذا الإله هو وحده الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون المدبر لشؤون الخلق فيه، ثم يؤمن، وهذا أخص شيء وأهم شيء، يؤمن بأن هذا الإله الخالق هو المعبود فيصرف له العبادة وحده دون غيره. فيجتمع في الإيمان بالله أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية وهو توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، بأن يؤمن بأن لله عز وجل أسماء وصفات تليق بجلاله وعظيم سلطانه، ولا يكيفها ولا يمثلها ولا يشبهها ولا يحرفها. ثم قال تفصيلا لمعنى الإيمان بالله: ما هو توحيد الإلهية أو توحيد الألوهية؟ يجوز أو توحيد العبادة، أو بعض العلماء يقولون توحيد القصد والطلب. ما هو توحيد الألوهية؟ قال هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. لاحظ، العبادة الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وصلة وبر وأمر ونهي ونحو ذلك، هذه عبادات ظاهرة سواء ظهرت على اللسان أو ظهرت على الجوارح. والعبادات الباطنة، إذن يدخل في باب توحيد الله عز وجل إلها إفراده سبحانه بالعبادات الظاهرة والباطنة. العبادات الباطنة كالخشوع والخضوع والرغبة والرهبة والاستعانة والاستكانة والخشية لله عز وجل والإخلاص، كل هذه من العبادات الباطنة. ثم قال ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. إذن في صار عندنا إثبات ونفي، وكلمة التوحيد كما مر معنا في شرحها إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله ونفيها عمن سواها. فلا يصح توحيد عبد ما لم يجتمع في توحيده الإثبات والنفي. ودلالة القرآن كلها، دلالة آيات الكتاب الله عز وجل كلها تدل على ذلك. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، توحيد، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه معناها لا إله إلا الله، إفراده بالعبادة والبراءة من الشرك. وقال تعالى على لسان إبراهيم إنني، أو قال الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله عز وجل هذا كلامه يخاطب به موسى عليه السلام كليما، إنني أنا الله، يقول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى غير ذلك من الآيات. وقد يعني سبق شرح كثير من هذه الجمل في بيان معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. السؤال الأخير هنا: ما هو ضد توحيد الإلهية؟ ضد توحيد الإلهية هو الشرك. الشرك ليس في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، الشرك في العبادة، وهو نوعان: شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية، إذا وقع به العبد خرج من الدين، وشرك أصغر لا ينافي أصل التوحيد وإنما ينافي كماله، يعني ينقصه، لا يكون توحيد العبد كاملا، يكون فيه شيء من النقص. إذا صار الشرك على قسمين: شرك أكبر ينافي أصل التوحيد ينقضه، وشرك أصغر، شرك أكبر ينافي أصل التوحيد وينقضه، وشرك أصغر لا ينافي أصله وإنما ينافي كماله. وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدروس القادمة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.